في 3 حلقات اللي فاتوا لفينا معاكم الدول الثلاثة الكبار في عالم الفضاء، روسيا وأمريكا والصين، وشفنا إزاي قدروا يقفوا على رجليهم ويبنوا اقتصاد قوي يخليهم يحققوا طموحاتهم في المجال الفضائي، سواء بصواريخ ومركبات أو بتكنولوجيا جديدة أو حتى بأسلحة وقوات عسكرية. بس العالم زي ما فيه عتاولة زيهم، في دول فقيرة مش لاقية تاكل من الأرض أصلا عشان تطلع القمر، وفي ما بين الاتنين دول دول متوسطة يعني قدروا يوصلوا للفضاء بمساعدة غيرهم بالفعل يعني، أو بمشاركة دول تانية في مشاريع عالمية. فخلونا النهاردة ناخد لفة حلوة كده على أغلب الدول دي ونشوف وصلوا لإيه في مجال الفضاء، وإيه الإنجازات اللي حققوها والمشاريع اللي ناويين عليها السنين الجاية. فهي بينا نشوف. باستثناء الثلاثة الكبار، فالدول اللي حطت موضوع الفضاء قدام عينيها وحققته معظمهم ما قدرش يعمل ده لوحده بسبب التكاليف والبنية التحتية اللي لازم لها ميزانية رهيبة، فبقى حتى إطلاق صاروخ صعب تعمله لوحدها بشكل مستقل. من هنا بدأت تظهر المنظمات والتكتلات الفضائية، وبقت الدول ممكن تتعاون مع جيرانها اللي لازقين فيها، وممكن تروح تحط إيدها في دولة في قارة تانية لو ده هيخدم مصالحها. احنا بقى هناخد الباراشوت بتاعنا ونلف على الكوكب لفه سريعه كده، من اوروبا لافريقيا لاسيا للوطن العربي، عشان نغطي اغلب الدول دي ونديكم الزتونه في برنامجها الفضائي. نبدا بايه؟ خلونا نبدا باوروبا، يعني باعتبارهم الاسبق من الباقيين في موضوع الفضاء ده. اوروبا قررت سنه 75 تعمل وكاله الفضاء الاوروبيه، بدات ب 10 دول ودلوقتي يعني فيها 22 دوله. بس الوكاله مع ذلك منفصله عن الاتحاد الاوروبي، وحتى ميزانيتها الاتحاد بيتحمل ربعها بس، اما الثلاث ارباع الباقيين فالدول الاعضاء بيشيلوه لوحدهم بشكل فردي كده، وسواء الميزانيه او الاستثمارات الخاصه فيها، فالاثنين لما تجمعهم مع بعض برضو ملاليم مقارنه مع اللي بتصرفه امريكا. بس رغم الملاليم دي، وكاله الفضاء الاوروبيه عملت برضو شويه انجازات على قدها، يعني نظام ملاح عالمي اسمه جاليليو، وبرنامج لرصد الارض اسمه كوبرنيكوس، ده غير مشاركتها في محطه الفضاء الدوليه. بس كل ده كوم، والمشروع الاهم حاليا اللي كل البشريه عينيها عليه كوم تاني خالص، عارفه؟ ايوه، هو مشروع ارتميس ده بتاع القمر اللي بقى لنا كام حلقه بنتكلم عنه. لان عشان دول اوروبا توصل للقمر، فمش بس محتاجين يتعاونوا مع بعض، دول محتاجين يتعاونوا مع قوه عظمى زي امريكا، وده اللي بالفعل عملوا، لدرجه يعني انها اتسجلت في التاريخ ان اول رحله من رحلات المشروع وكان اسمها ارتميس 1 طلعت في نوفمبر 2022، وكانت اوروبا هي اللي مسؤوله عن نظام دعم الحياه فيه، اللي هو توفير الطاقه والميه والاكسجين وكده يعني، وكمان مسؤوله تحافظ على مسارها الصحيح طول الرحله، وحطت في المركبة عروسة لعبة مشهورة عندهم اسمها الخروف شون ذا شيب، عشان تبقى علامة مميزة باسمها زي الكلبة لايكا كده الروسية. الرحلة دي كان مقصود انها تبقى غير مأهولة لهدف محدد، يعني انه كان اول اختبار متكامل سواء لمركبة الفضاء اللي اسمها اوراين او صاروخ نظام الاطلاق الفضائي الجديد بتاع ناسا. طب الرحلات اللي مش مأهولة وشاركوا فيها، لكن لما تبدأ الرحلات المأهولة بقى نفسها يعملوا ايه؟ الاوروبيين عارفين يعني ان بعيدا عن امريكا يعني فالمنافسة هتبقى شرسة بين كل الدول على مين اللي هيكون له شرف ارسال رائد فضاء من عنده في الرحلات المأهولة. بس مع ذلك يعني مطمنين شويه، باعتبار ان اي تمويل لو مش جاي من امريكا فمعظمه الاتحاد الاوروبي هو اللي هيدفعه من جيبه، ده غير دورهم الحيوي في المشروع كله من اوله، فيعني يبقى شغلنا وفلوسنا، وكمان مش عاوزين يبقى لنا رائد فضاء تبعنا في المركبات اللي طالعه كده. هم ضامنين ان اكيد هيبقى في اماكن فاضيه لرواد فضاء بتوعهم في الرحلات الجايه ايا كان امتى ورايحه فين، بس يتبقى لهم انه دوله اوروبيه بقى اللي هيجي الرائد من عنده، خصوصا ان لقب زي اول أوروبي يوصل للقمر حاجة ليها وجاهة وهتتخلد في الكتب يعني باسم صاحبها وباسم البلد اللي جاي منها يعني. فاحنا كأوروبيين يعني نحب بعض ونتعاون وده مش حقيقي يعني، لكن مش هحبك أكتر من بلدي يعني، ومش هحب حد غيري يبقى له الشرف ده في التاريخ. على العموم أدينا قاعدين ومستنين نشوف مين هيفوز باللقب. بس لحد ما ده يحصل، فوكالة الفضاء الأوروبية عندها مشروع بتخطط له وشكله كده هيطلع مش بطال يعني، بتخطط لمركبة فضاء هتطلع في 2029. بس دي مش هتروح في حتة، أمال هتطلع على فين؟ هتركن على جنب؟ ايوه بالظبط كده، هتركن في نقطة محددة عشان تستنى أول مذنب يدخل في النظام الشمسي وتقوم صيداه على طول. الفكرة إن هم مش مستنين أي مذنب والسلام، دول مستنين المذنب اللي هيبقى بيدور حوالين الشمس للمرة الأولى في حياته، يعني مذنب لقطة حرفيا من كتر المواد الخام اللي فيه واللي لسه بسلوفانتها، ما حصلش فيها أي تفاعل من يوم ما نشأ النظام الشمسي بتاعنا، وده هيخلي العلماء يفهموا النظام الشمسي اتشكل واتطور إزاي على مر الزمن. طبعا انت مستني الحته المعتاده، يعني لما نخلص الانجازات العلميه لدوله ونقوم داخلين على الشغل العسكري بتاعها في الفضاء. بس الحقيقه ان اوروبا يعني مش ولا بد في الحكايه دي، وبداوا كمان يتراجعوا بمرور الوقت عن بقيه الدول، يا راجل، ده اول اجتماع اتعمل لوزراء الدفاع بتوع الاتحاد الاوروبي في حياتهم كان في 2022، اللي هو لو كانت عمل من 20 سنه كانوا هيبقوا متاخرين برضو، فما بالك ب 2022. يعني نادر قوي لما تلاقي منهم خطوه حقيقيه في بناء سلاح مضاد للأقمار الصناعيه مثلا زي امريكا ولا الصين، ولا مدفع طاقه موجهه، او حتى جهاز تشويش عليه الايمان. يا جدع، ده وصل بيهم الحال ان قمر صناعي روسي قرب من قمر عسكري مشترك لفرنسا وايطاليا في 2017. فبدل ما يبقى فيه رد حازم من الاتحاد الاوروبي، وزيره الدفاع الفرنسيه طلعت قالت سي امبوسيبل، ده القمر اغرب قوي. بس كده؟ ما انت فاكر ايه؟ اي نعم، فرنسا اتهمت روسيا بالفعل وقالت انها تاخد اجراءاتها المناسبه، بس حتى الاجراءات نفسها ما اتقالتش لحد ما نام الموضوع على كده. فبذمتك بعد كل ده، يعني متصور الاتحاد الاوروبي فيه قطه هتخاف منه في الفضاء، ولا حد في العالم هيسمع له كلمه؟ فيعني ما تتصورش ان الاتحاد الاوروبي في يوم من الايام هيعمل له جيش خاص بيه، ولا هتكون له قوه فضائيه زي امريكا. والبديل الوحيد ان كل دوله اوروبيه هتشتغل على قدراتها الخاصه بشكل منفرد كده مع نفسها، وده اللي خلى فعلا ثلاث دول من الاتحاد يبداوا يطوروا نفسهم، يبقى لهم سياستهم الفضائيه الخاصه، اللي هم ايطاليا والمانيا ومعهم فرنسا، واللي تقدر تعتبرها القوه الفضائيه الرائده في اوروبا. المهم ان الثلاث دول رغم ان هم لسه جزء من برنامج الفضاء بتاع اوروبا، بس بيتصرفوا من دماغهم. ما هو مش عشان ياخدوا قرار اطلاق طياره فضائيه مثلا هيستنوا لها بقى اجتماعات رفيعه المستوى وقمه ومباحثات وهري طويل عريض. كل دوله ساعتها تقول لك يا عم انا هبني مع نفسي، سلام عليكم. تعالوا بقى ناخد الثلاثه ونأزأز فيهم واحده واحده كده. نبدا بايطاليا. من وقت ما امريكا بدات سباق الفضاء في الستينات كان قدام اوروبا حاجه من اتنين: يا يكسلوا ويعتمدوا على احتكار امريكا للفضاء وهي اللي توفر لهم احتياجاتهم، يا يتلحلحوا شويه ويبداوا يطوروا هم قدراتهم. وفعلا بداوا يعملوا كده، وكان اول حد حقق ده هو ايطاليا، اللي في 64 اطلقت قمرها الصناعي الاول. اي نعم كان بصاروخ امريكاني، بس في النهايه هو القمر نفسه ايطالي. يعني في انجاز خلى ايطاليا وقتها تبقى خامس دوله ليها قمر صناعي في الفضاء بعد روسيا وامريكا وكندا وبريطانيا. من ساعتها بقى لايطاليا دور مهم في تطوير محطه الفضاء الدوليه، وشاركت برواد فضاء كتير الحقيقه، يعني على راسهم اول ست اوروبيه تبقى قائده للمحطه. وبعيدا عن الدوله نفسها، فالشركات الخاصه هناك بتتطور باستمرار وبتعمل شغل خاص بيها. فتلاقي شركه من هناك تتعاون مع واحده تانية فرنسيه عشان يبقوا اكبر مصنع للاقمار في اوروبا، وبيخططوا مع شريك ثالث يبنوا اول مصنع عائم، مش على الميه، لا ده عائم في الفضاء، عشان يصنع وهو فوق المواد الخاصه بالادويه والتكنولوجيا الحيويه والزراعه وغيرها. وكل ده شجع الحكومه انها تزود الميزانيه من اول 2021 وتخصص بتاع 90 مليون يورو لوحدهم لمساعده الشركات الناشئه. خلصنا ايطاليا، ننقل على المانيا. المانيا ببساطه هي اول دوله تضرب صاروخ في الفضاء في تاريخ البشر. يعني المنطقي ان تاريخها كان يخليها بابا المجال الفضائي، لكن مع ذلك مكانها الحالي صغير رغم انها مش بخلانه بحاجه. مساهمات في وكاله الفضاء الاوروبيه تلاقيها هي تاني اكبر مساهم، صناعات فضائيه تلاقيها هي تاني اكبر قطاع في اوروبا كلها، ده غير انها يعني موقع اغلب الحاجات الحيويه في وكاله الفضاء الاوروبيه، من اول مركز عمليات الوكاله لحد مركز رواد الفضاء اللي بيدرب كل رواد اوروبا على مهماتهم. فكرك بقى، شافوا كل ده فقالوا احنا جامدين قوي مش محتاجين نبذل مجهود زياده؟ لا طبعا، دول المان يابا، يعني بيشتغلوا من النار. من اول مركز الفضاء الالماني اللي قدر يطور كاميرات عاليه الدقه عشان يدوروا على الميه او اي اثر للحياه في المريخ، لغايه قمرين الرادار المتطورين جدا اللي صنعتهم المانيا وبيقدروا يلقطوا صور 3D دقتها عاليه جدا للارض، باعتبار المانيا من اهم دول العالم في مجال مراقبه الارض ومتابعتها. بس رغم كل ده، المانيا شافت ان محدش هيعمل لها هيبه الا لو بقى لها قوه تقيله في الفضاء. من هنا بدات تركز على المجال العسكري، وفعلا في 2021 الجيش الالماني اعلن انه بيأسس وحده فضاء جديده دورها التركيز على الفضاء كمجال دفاعي بس، عشان توفر حمايه للاقمار الصناعيه بتاعتهم سواء العسكريه او المدنيه، لانهم عارفين ان الاقمار الصناعيه هي عصب البلد، ومن غيرها ولو يوم واحد يعني كل حاجه تتشل في البلد. ننقل بقى دلوقتي على فرنسا. فرنسا هي ثالث دوله في اوروبا تبني وتطلق قمر صناعي بتاعها وعلى صاروخ خاص بيها. بعد الحرب العالميه الثانيه امريكا عرضت على فرنسا تدخلها تحت حمايه مظلتها النوويه، بس فرنسا رفضت وبدات تطور نفسها سنه ورا سنه في مجال الصواريخ والتسليح، لحد ما في سنه 64 بقت جاهزه باسلحه نوويه كامله. وفي السنه اللي وراها اطلقت قمر صناعي مخصص للاتصالات العسكريه، عشان تقول ان بقى عندها صواريخ مش بس تقدر تطلع بقمر صناعيه للفضاء، دي تطلع برؤوس نوويه كمان وقت ما تحب. ويمكن ده اللي خلاهم يسموا القمر يعني باسم استريكس واحد. استريكس طبعا يعني شخصيه كوميكس فرنسيه مشهوره، يعني كانت بتقاوم ضد الهيمنه الاجنبيه على القريه بتاعتها، بتحارب الرومان، وده طبعا كانت اشاره صايعه من الفرنسويين. اجري بقى بالزمن لحد الثمانينات، وقتها امريكا ضغطت على فرنسا تتدخل في تشاد اللي غزاها القذافي بجيشه وبقت امريكا بتبعت للجيش الفرنساوي صور بالاقمار الصناعيه اللي بيحصل. فالفرنساويين قالوا لنفسهم يعني ليه طياراتنا تطير بالعشر ساعات عشان تلقط صور الامريكان يقدروا يلقطوها بمنتهى السهوله في ثواني؟ مش احنا اولى نساعد جيشنا بدلهم؟ وفعلا مفيش 3 سنين وكانوا مطلعين قمر صناعي عنده القدره يلقط صور ملونه وبدقه عاليه، والقمر ده قدر يلقط صور لاكبر حادث تسريب نووي في تاريخ البشريه تشيرنوبل. وخلى الفرنساويين شايفين اللي بيحصل بوضوح ولا كانهم باصين من البلكونه. بعدها في 95 اطلقوا قمر صناعي عسكري مع ايطاليا واسبانيا، كان يعني تطوير للقمر اللي فات، وبقى قادر يلقط صور بدقه اقوى 20 مره من اللي قبله. والتطوير ده فادهم في حرب العراق لما الصور اللي لقطها كانت جزء من معلومات جمعتها المخابرات وخلت على اساسها فرنسا تقول لا معلش مش هدوس معاكم في الحرب دي، فانسحبوا من بدري. وبمرور الزمن بقى في نظام احدث بيوفر معلومات سواء بشكل تجاري او بشكل عسكري زي ما بتعمل مع وزاره الدفاع الفرنسيه والايطاليه اللي ليهم حصه محجوزه باسمهم من الصور اليوميه اللي بيلقطها القمر. ودلوقتي وصلت فرنسا انها تبقى واحده من الدول الرئيسيه اللي ليها وزن في مجال الفضاء. اي نعم في 2019 يعني قالت بشكل واضح انها مش هتشارك في سباق التسليح الفضائي وانهم رافضين يبنوا صواريخ مضاده للاقمار الصناعيه عشان الحطام الفضائي ما يزيدش بدل ما المفروض ان هم يتخلصوا منه كله. لكن المقترحات اللي بتتناقش في فرنسا عكس كده خالص، يعني بيقولوا ليه ما نعملش اقمار صناعيه متصنعه بالنانو تكنولوجي، ودي اقمار صناعيه وزن الواحد فيهم هيبقى اقل من 10 كيلو، نطلقها بعدد كبير زي الاسراب عشان يحمل الاقمار الصناعيه الكبيره بتاعتنا، او ليه ما نعملش نظام ليزر ارضي يعمل خصوم قدامنا، او ليه ما نحطش مدافع على الاقمار الصناعيه بتاعتنا. كلها اقتراحات تقول لك ان في شغل عسكري فضائي بيحصل حتى لو فرنسا بتنكره، خصوصا انها بالفعل اسست قياده فضائيه في 2019 عشان تحمي الأقمار الصناعية بتاعتها وتصد أي اعتداء ممكن تتعرض له منشآتها الفضائية. بس زي أي دولة عارفة مصلحتها، فرنسا فاهمة إن اللعب الفردي مش هياكل كتير، ومهما فادها ففي النهاية الفايدة محدودة، خصوصا إن العالم دلوقتي رجع لعصر ثنائي القطب، بس المرة دي بين أمريكا والصين مش أمريكا وروسيا، وروسيا هي اللي هتكون شريك الصين الصغنن. يعني فرنسا لقطت ده وقدرت توازن بين الشغل لوحدها وبين الشراكة، فتلاقيها تجاريا بتزود تعاونها مع وكالة الفضاء الأوروبية، وعسكريا بتنضم لمبادرة عمليات الفضاء المشتركة اللي تبع مجموعة الخمس عيون، ودي لو ما تعرفهاش فهي عبارة عن تحالف استخباراتي بين 5 دول هم أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، ومهمته التجسس وجمع المعلومات بكل صورة ممكنة، لدرجة خليته يتصنف كواحد من أكتر تحالفات التجسس شمولا في معلوماته يعني على مدار التاريخ. منظمة بالتقل والقوة دي عرفت ليه كانت خطوة صايعة من فرنسا انها تنضم ليه؟ طيب احنا كده خلصنا الثلاث دول اللي قلنا عليهم بيشتغلوا بقوة في المجال الفضائي. بس قبل ما نطير من أوروبا ما ينفعش ما نعديش في زيارة سريعة كده على بريطانيا، حتى محمد صلاح يزعل. بريطانيا بقى حدوتة تانية خالص غير فرنسا وإيطاليا، يعني الدولتين طلعوا أقمارهم الصناعية في الستينات، لكن في المقابل بريطانيا ما كانش عندها قدرة تبني قمر صناعي ولا حتى صواريخ، ولغاية دلوقتي معتمدة على أمريكا. يعني لما بتحتاج صور لموقع معين بتاخدها من الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية، وقصاد ده بريطانيا بترد الجميل بانها تستضيف منشآت واجهزه تابعه للامن القومي الامريكي على ارضها. يعني العمليه خد وهات، بس هل ده معناه ان بريطانيا ميح خالص؟ لا طبعا، والدليل انها قدرت في الستينات تبقى ثالث دوله بعد امريكا وروسيا تملك نظام اتصالات عسكري بالاقمار الصناعيه. ده يعني ده اللي ربنا قدرها عليه، نظام اتصالات. ما هو سيادتك ده كان مهم فوق ما تتخيل، لان بعد ما انهارت الامبراطوريه البريطانيه بريطانيا لقت نفسها عندها قوات ومراكز استخباراتية في كل حتة في العالم، لكن مش عارفين يتواصلوا مع بعض. عشان كده أطلقوا قمر صناعي سنة 69 بصاروخ أمريكي وراء قمر في التاني، لحد ما في خلال سنين بسيطة يعني قدروا بالأقمار الصناعية يعملوا شبكة اتصالات عسكرية تربط من لندن لسنغافورة. الأقمار دي غطت معظم المراكز العسكرية والاستخباراتية بره بريطانيا، لكن المشكلة في معظم دي، يعني مش كل، ففضلت في أماكن ما فيهاش اتصال. ولما الأرجنتين احتلت جزر في المحيط الأطلنطي تابعة لبريطانيا اكتشفوا ان الجزر دي كانت من الاماكن اللي بره نطاق الاقمار الصناعية والاتصال، فاضطرت بريطانيا تجري على امريكا تساعدها، لدرجة ان بقت اقمار وزارة الدفاع في امريكا هي اللي بتنقل بنفسها الرسائل من الجيش البريطاني للقيادة في لندن. ولولا ده كانت الحرب اختلفت نتيجتها تماما. طبعا موقف زي ده عمل رعب ليهم واجبرهم يستثمروا في الجيل الجديد بتاع الاقمار الصناعية باي ثمن، وخلوها تبقى تحت تصرف قيادة الفضاء البريطانية. ما هو بريطانيا هي كمان بنت لها قيادة فضاء في 2021، فالناس فرحوا ان اخيرا بعد سنين طويلة من تجاهل الفضاء واهميته في العلاقات الدولية والحروب، فاخيرا يعني الحكومة في بريطانيا فاقت شوية وبدأت تتعامل معاه على انه يعني بجد وله تأثير دولي مش شيء هامشي. قيادة الفضاء دي من يوم ما اتعملت وهي دورها الاساسي الاستطلاع والاتصالات، فتلاقوهم مركزين على الاتصالات بالأقمار الصناعية عشان العمليات العسكرية بتاعت قواتهم، فتخليهم عارفين دبة النمل. لا لا ما شاء الله الأقمار الصناعية ساعدت على حكاية دبة النملة دي، وبقت تقدر تشوف بوضوح من خلال السحب الكتير أو الضلمة، بعد ما كان الخصوم قبل كده بيستغلوا موضوع السحب والضلمة ده كغطاء استراتيجي يقدروا يعني يتحركوا فيه براحتهم من غير ما حد يشوفهم، حتى لو طايرين بفيل مش بطيارات. الكلام ده يعرفك ان جايز بريطانيا جامدة عسكريا هي وفرنسا، لكن في الفضاء قدامهم يعني شوية وقت حلوين. سيبك من شوية الاختراعات اللي قلناهم دول، هي حبة أقمار صناعية بتاعت اتصالات واستطلاع وبتاع، وسيبك حتى من المواني الفضائية الجديدة اللي بتبنيها بريطانيا واللي هيبقى فيها تاني أطول مدرج طيارات في العالم، سيبك من كل ده. يعني المهم ان الواقع بيقول ان في تصنيف دول الفضاء التقيلة يعني فبريطانيا وحتى فرنسا بعاد قوي، خصوصا ان مش كل الادارات مثلا في وزارة الدفاع في بريطانيا فاهمين ان القوة والحرب والكلام ده بقوا دلوقتي مرتبطين بالفضاء. في ادارات بتيجي وهم فاكرين الكلام ده هبل والتركيز الاهم لازم يكون على الارض واللي فيها، وتصريحاتهم بتقول ده بوضوح ان هم اتطوروا في التكنولوجيا وبقوا مركزين على المدار الارضي المنخفض اللي فيه الاستثمار والشغل كله، لكن على مستوى الكبار معترفين ان هم مش قدهم، عشان كده بيعوضوا الفجوه دي بالشركات الخاصه اللي شغاله في المجال الفضائي وبتصمم اقمار صناعيه على احدث طراز وبتطلقها كمان. الموضوع وصل ان الاقمار دي بقت يعني بتقدر تعيد تشكيل نفسها في الفضاء حسب كل مهمه متكلفه بيها، والاجهزه اللي فيها بتحلل البيانات وبتطلع بنتائج وتقوم بعتها من خلال قنوات امنه للعملاء بتوعها واللي معظمهم غالبا عسكريين، بعدها يتبعت لها مهمه جديده فتعيد تشكيل نفسها من تاني وهكذا. وده طبعا يعني بيوفر تكاليف كتير قوي طالما القمر الواحد بيقدر يقوم بمهمات كتير. كده بقى خلصنا كل حاجه تخص اوروبا، ناخد بقى الباراشوت بتاعنا ونطير على قاره تانية ناخد فيها لفه، هي كمان نروح على افريقيا. يعني بما ان موضوع الفضاء ده بقى حديث الساعه، فالاتحاد الافريقي قال لك افريقيا مش هتعيش حياتها مجرد مستورد لتكنولوجيا الفضاء من بره، ويفضلوا بقى يقدموا الدعم للشركات الناشئه اللي شغاله في مجال الفضاء وشكرا على كده. فقرروا يحطوا استراتيجيه فضائيه تكون على مستوى القاره كلها لحد سنه 2063، خطة طويلة الأجل هدفها إن هم يرفعوا مستوى المعيشة للمليار والمئتين مليون نسمة اللي عايشين في القارة واللي أصلاً عمالين يزيدوا بسرعة. وقرروا كمان يعملوا وكالة فضاء أفريقية في 2017 ويكون مقرها في مصر، بس للأسف ورغم كل التخطيط الحلو ده فكله كلام لسه ما بلوش كرامة. يعني لا الوكالة الفضائية حققت نجاح يذكر ولا الدول اتعاونت مع بعض في شغل حقيقي وإنجاز يعني كتب باسمهم، بالعكس ده كل دولة ماشية مع حالها في سكتها. في بالفعل كذا دولة أفريقية عندها وكالة الفضاء الخاصة بيها، من جنوب أفريقيا لنيجيريا لبوتسوانا لرواندا لكينيا، بس للأسف قليلين قوي اللي عندهم طموح وخطة إن هم على المدى القصير يشاركوا في موضوع استكشاف الفضاء ده، وآخرهم جعجع على الفاضي بدون خطوات حقيقية. فمثلا تلاقيهم عاوزين النشاط في الفضاء يبقى له إطار قانوني على مستوى كل دول العالم، فتقول الله ده كلام جميل اهو، لكن تيجي تشوف خطواتهم الفعلية عشان يشاركوا في النشاط ده تلاقيها بلح. ده غير ان معظمهم اصلا منفض للسباق اللي بين الصين وامريكا على الفضاء، لو انا مالي يا عم يكشي ولعوا في بعض، احنا هنشتغل مع الدوله اللي هتدينا امتيازات اكتر تفيد صناعتنا الفضائيه وتخلي العجله تجري وحلو قوي على كده. والدليل اهو عندك مثلا نيجيريا اطلقت اول قمرين صناعيين للاتصالات، عارف مين اللي اطلقهم ليهم بامكانياتهم؟ الصين طبعا. دلوقتي هتقول خلاص كده نيجيريا اختارت فريق اهو، لكن بعدها على طول وقعت مع امريكا اتفاقيات ارتميس هي ورواندا. الاولاد المجنونه انتوا مع مين بالظبط؟ هم مع المصلحه، مصلحتهم مع امريكا مش مشكله، مصلحتهم مع روسيا نخلي معظم الاقمار الصناعيه اللي اطلقتها الدول الافريقيه عن طريق روسيا، ويجي وراها فرنسا وامريكا والصين والهند واليابان. يعني باختصار اللي هتكون مصلحتي معاه هدوس وش. والحقيقه يعني ان الدول الافريقيه برضو عذرهم معاهم، ما هو يا فرحتي عندي وكالات فضاء بتاعتي بس ما فيش منصه واحده توحد ربنا اقدر اطلق صاروخ عن طريقها في القاره كلها، ده حتى جنوب افريقيا اللي كانت القاره بتتعكز عليهم واللي كان عندها منصات اطلاق وقوه نوويه وكانت تقدر تبعت صواريخ للفضاء اجدع من اي حد في القاره، لدرجه ان اسرائيل نفسها كانت بتطلق صواريخها من عندهم. جنوب افريقيا دي جت سنه 89 وقررت تنهي البرنامج النووي تماما وفككت منصه اطلاق الصواريخ اللي عندها، ومن ساعتها ولا دوله بقى عندها منصه اطلاق خاصه بيها، لحد ما جت جيبوتي وقررت في بدايه 2023 توقع مذكره تفاهم مع مجموعه صينيه لتكنولوجيا الفضاء عشان يبنوا ميناء فضائي عندهم بعقد ايجار 35 سنه، وفي نهايتهم هيستلموا هم المينا ويبقوا ملك خاص بيهم. وده مش مجرد منصة وعمودين خرسانة وخلاص، دول مليار دولار بحالهم هيتبنى بيهم منشآت المينا والطرق وسبع منصات إطلاق أقمار صناعية وثلاث منصات اختبار صواريخ. مشروع زي ده لو كمل هيبقى مصلحة للطرفين بكل المقاييس، من ناحية هيدي جيبوتي هيبة في المنطقة واستثمارات بقى ومينا فضائي هدية بعد 30 سنة، ومن ناحية الصين هتبقى لقت مينا فضائي لقطة ما تحلمش بيه وفي موقع عنب في أفريقيا قريب من خط الاستواء، يعني اكتر نقطة على الارض الصواريخ بتاخد فيها دفعة طبيعية وهي طايرة، فتكلفة الاطلاق والوقود والكلام ده كله هتقل. ده غير ان جيبوتي فيها اصلا قاعدة بحرية صينية يعني الصين تقدر توصل للبحر الأحمر وقت ما تحب. فتخيل تبقى قاعد على البحر ومنصة إطلاق صواريخ للفضاء، وكل ده في دولة موقعها الاستراتيجي مهم جدا. تفتكر الصين ممكن تفوت ده؟ كل دولة زي ما قلنا ماشية في سكتها مع نفسها. طالما دول الأفريقية عارفة أنها مش هتقدر تنافس في مجال الفضاء ولا عندها فلوس لصناعات فضائية، وأكيد ما تقدرش حتى تحلم أن يبقى لها قوة عسكرية فوق، فآخر اللي تقدر تعمله أنها تركز على المتاح عندها، وغالبا المتاح ده مش هيخرج بره نقطتين ملهمش تالت، يا الأقمار الصناعية يا علم الفلك. بالنسبة للأقمار الصناعية فهتبقى هي المجال الأساسي لكذا دولة أفريقية أنها تستثمر فيها وتحقق نمو، بعد ما كانت معظم دول أفريقيا بتعتمد على الزراعة، وبالتالي أي تغير في المناخ هيهدد الزراعة بالاقتصاد ويجيبهم الأرض. فبقى سنة بعد سنة التركيز بيزيد أكتر على الصناعات، ودلوقتي الصناعات الفضائية. أول قمر شفناه يطلع الفضاء لأفريقيا كان سنة 98، ومن بعديه اتبعت فوق 40 قمر وبيزيدوا باستمرار. عارف أول قمر ده كان مين؟ أيوة النايل سات 101، عمار يا مصر. المهم إن القمر ده وقتها كان بتاع قنوات وترفيه وإعلام، لكن دلوقتي بقت معظم الأقمار هدفها رصد البيئة ومتابعتها عشان يحددوا التغيرات اللي بتحصل ويبقوا وسيلة إنذار مبكر لأي مشكلة من بدري. يعني ده غير إن البيانات اللي بتبعتها الأقمار دي بتساعد في زيادة إنتاج المحاصيل في القارة. وفي دول بتبني أقمارها الخاصة زي جنوب أفريقيا اللي اتطورت لحد ما بقى عندها أقمار من نوعية النانو تكنولوجي اللي قلنا عليها دي، وتعاونت مع سبيس إكس بتاعت إيلون ماسك عشان تنقل لها 3 منهم للفضاء في 2022. دي كده الأقمار الصناعية. أما التركيز الرئيسي التاني فهو إن أفريقيا بتستغل السماء الصافية عندها عشان تجذب علماء الفلك، وبقت المراصد الفلكية الكبيرة مفيش أكتر منها عندهم، من مصر لأثيوبيا لجنوب أفريقيا لغانا لغيرهم. جنوب أفريقيا مثلا يعني ليها مكان مميز في مجال الفلك ده، سماء صافية وموقع ممتاز تشوف منه المجرة كلها، وده السبب اللي خلى عندهم واحد من أكبر تلسكوبات العالم اتبنى بتكلفة فوق 300 مليون دولار على مدار 10 سنين. التلسكوب ده دخل بلده التاريخ لما اكتشف مجرات عملاقة كانت مخفية قبل كده ومحدش شايفها، مع أنها أكبر بمراحل من مجرتنا. وخلال كام سنة التلسكوب ده هيدخل في مشروع دولي ضخم فيه 12 دولة زي الهند والصين وإيطاليا عشان يقدر يلقط صور بعيدة جدا لأول مرة، بالرغم من الغبار الكوني اللي منتشر في الفضاء وعامل سحب بتمنع التلسكوبات التانية انها تشوف اي حاجة. ومش بس كده، ده ممكن يلقط اقل اشارة رادار من كوكب على بعد تريليونات الكيلومترات، فيعني صباح الكائنات الفضائية اللي مش موجودة دي. شفت لما الدول بتتعاون مع بعض بيطلع منها شغل نظيف ازاي. وبس كده يا سيدي، يعني ده كل حاجة ممكن نقولها عن افريقيا ومن قبلها اوروبا، لكن هل خلصنا كل دول العالم التانية وعلاقتها بالفضاء؟ لا طبعا، لسه قدامنا لفة طويلة على اسيا والوطن العربي واستراليا وليلة كبيرة قوي. لكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول. اشوفكم على خير ان شاء الله.